بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وعلما وفقها. يذكر صاحب الحاشية الحصني رحمه الله تعالى على متن أبي شجاع، يذكر شروط صحة البيع. ذكر أن يكون طاهرا، الثاني منتفعا به، الثالث مملوكا، الرابع القدرة على تسليم المبيع، والخامس أن يكون معلوما. قال: لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. والغرر كما تعرفون الإخوة، المقصود أن يكون في البيع جهالة فلا يتحقق في هذا البيع الرضا، ويرجع الغرر كما يذكر العلماء إلى ثلاثة أصول: بيع المعدوم، وذكر هنا بعض الأمثلة المتفرقة، لكن ممكن يعني تجمع في هذه الكلمات الثلاث: المعدوم، وعدم القدرة على التسليم، والمجهول. المعدوم مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، مثلا حمل الحمل، هذا شيء معدوم. وكذلك الذي لا يقدر على تسليمه، كما مر معنا الجمل الشارد، سيارة مسروقة، المجهول. كما ذكر هنا قال: بعتك عبدا من عبيدي، أو شاة من هذا الغنم، فهذا غرر، هذا غرر. فيما ذكر طبعا هذا الغرر في العين، في نفس العين. ثم ذكر الغرر في القدر، يعني إذا بعت شيئا لابد أن يكون مقدار الشيء معلوما. قال: حتى لو قال بعتك ملء هذه الغرارة، يعني الكيس، ملء هذه الغرارة حنطة. المقصود هنا الإخوة كما نبه بعد ذلك في قوله: واعلم أن هذا البيع يكون في الذمة، يعني لا يرى هذا الكيس، وإلا لذلك يعني لو قال بعتك هذا القمح، بعتك هذا القمح الذي في الكيس بكذا، هذا يصح عند الأئمة الأربعة، وهذا يسمى بيع إيش؟ بدون كيل، يعني تبيع شيء بدون كيل لكن حاضر يراه بعينه، فهذا يسمى بيع الجزاف. بيع الجزاف جائز عند الأئمة الأربعة. ورد حديث ابن عمر في الصحيحين: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، يعني بدون كيل، فهذا جائز عند الأئمة الأربعة. لكن تخيل يبيع هذه الصبرة مثلا من الطعام بدون ما يراها، طيب كم كيلو؟ المهم عندي يونية من العيش، إيش رأيك تشتريها؟ كم كيلو؟ ما أدري، يونية من العيش، لا ما يصلح. هنا القدر غير معلوم أبدا، على الأقل يراها، حتى لو ما وزنها يراها ويقدر. قال: أو بعتك بالسعر الذي يسوى، طبعا هو نبه على هذه الكلمة، يعني كأن الأصح في اللغة يساوي. قال: الذي يساوي في السوق. قال: فلا يصح. هذه مسألة مشهورة الإخوة: بعتك بسعر السوق، بعتك السلعة هذه بسعر السوق. طبعا لما يقول بعتك بسعر السوق، يعني السعر الموجود الآن في السوق، ليس السعر الذي يمكن أن تؤول إليه السلعة بعد شهر في السوق، لا، يعني السعر الحالي ليس السعر المستقبلي، لابد ننتبه لهذا، هذا سينفعنا في بعض البيوع المعاصرة اليوم. بعتك بسعر السوق يعني إيش؟ بالسعر الحالي وقت عقد البيع. طبعا هذه المعاملة عند جمهور العلماء لا تصح، كما ذكر هنا عن الشافعية، وهذا مذهب الجمهور. قالوا لأن في غرر، ما أدري كم سعر السوق، يمكن هو يظن أن سعر السوق مناسب وتفاجأ أن سعر السوق إيش مختلف عما يعني يظن. وفي رواية الإمام أحمد ورجحها ابن تيمية بن القيم أنه يصح، هذا رواية عند الإمام أحمد ورجحه ابن تيمية بن القيم، قالوا يصح البيع بسعر السوق. يقول لي أسوى بالناس، آخذ ما يأخذه غيري، ما أزعل إن شاء الله. ويقولون هذا يشبه يعني تصحيح مهر المثل في النكاح، مهر المثل يعني وإجارة المثل، يعني تقول للخباز مثلا اخبز لي الخبز أو اللحام هات لي اللحم، وحاسب كل يوم بسعر سوقه مثلا، كل يوم الذبيحة كم، وبعدين آخر الشهر أنا أعطيك. لكن شوف ما يكون الثمن أن كم السعر في آخر الشهر، لا، كل سعر إيش بيومه يحاسبه. فهذا جوزه يعني ابن تيمية وابن القيم، ورواية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طبعا الإخوة هذا ينفع في بيع البورصة، يسمى بيع معروف الأسواق العالمية للأسهم للبضائع الكبيرة، هذا يسمى سوق البورصة، يعني الأسواق العالمية المنظمة التي يكون فيها بيع أسهم بيع بضائع كبيرة. فمن المعاملات التي تحصل في هذه الأسواق ماذا؟ يبيع السلع الحاضرة بثمن محدد، لا ما أقول بثمن محدد، بثمن في يوم محدد سيأتي، يعني يتبايعون ثم يكون الحساب بيننا وقت التصفية، متى؟ في آخر الشهر بسعر السوق. فهذا تلاحظ حتى على رواية الحنابلة وابن تيمية ما يجيزون هذا، أن ننتبه. ها؟ الغرر موجود طبعا، هنا واضح الغرر كبير جدا، أنت إيش تدري بعد شهر ممكن تطيح السلع ما لها قيمة، فهذه مخاطرة ومجازفة كبيرة، الغرر واضح. بخلاف الصورة التي يعني الأولى، صحيح الجمهور يحرمونها ويقولون فيها غرر، وهذا أحوط أن الإنسان يبين السعر يتأكد من السعر، لكن مثل ما ذكرنا الإخوة أحيانا في كتاب البيوع تحتاج إلى معرفة الأقوال، لأن يعني ما تشدد على بعض الناس. هناك ابن تيمية ابن قيم رواية الإمام أحمد أجازوا مثل هذه المعاملة، بعتك بسعر السوق مثلا. طيب، ثم ذكر طبعا الإخوة، سيأتي المؤلف يعني في المتن سيذكر بيع الغرر، سيأتي معنا الحديث عنه بتفصيل، لكن هنا صور سريعة ذكرها هنا. وإلا كما تعرفون الغرر يعني عند الشافعية يشتدون في هذا الباب، يحرمون كثير من الصور، ما يتساهلون في الغرر حتى لو كان يسيرا. وأحسن المذاهب في هذا الباب من؟ مذهب المالكي الذي هو أحسن المذاهب عموما في كتاب البيوع. فعند الإمام مالك يراعي الغرر اليسير يعني يجوزه. نعم، مثل البوفيه الآن، بوفيه تدفع وتأكل ما تشاء، فهنا في غرر صحيح، في جهالة صحيح، لكن أمر يسير. ثم أيضا تدعو إليه الحاجة، تحاسب كل واحد، كل واحد بقيمة وإيش يأكله، فهذا فيه تسهيل في المعاملة، فيه حاجة وفيه يعني مقدار الغرر يسير. طيب، ثم ذكر الصفة، الغرر في الصفة. طبعا الإخوة مر معنا أن الشافعية في المذهب عندهم لما ذكرنا مسألة بيع عين غائبة، تذكرون؟ ها؟ الجمهور طبعا يقولون يجوز بيع موصوف الذمة، إذا يعني تبيع شيء بالصفة المحددة فهذا جائز عند العلماء خلافا للشافعية، وإن كان يعني حتى الشافعية عندهم نص في القديم والجديد على أنه يصح، لكن الجديد الأظهر كما عبر هنا يعني صاحب الحاشية أنه لا يصح، وهذا اشتهر عن الشافعية في أنهم يمنعون بيع الغائب. فالآن هنا هذه مسائل ربما تترتب على هذا البيع، على هذه المسألة، مثلا قال استقصاء الأوصاف على الحد المعتبر في السلم، من أسلف في شيء فليسلف في يعني كيل معلوم وأجل معلوم، فقال هل يقوم مقام الرؤية، هل يقوم مقام الرؤية، لأن أصلا عندهم لابد من الرؤية، فإذا وصف أوصاف يعني عن استقصاء هل يقوم هذا مقام الرؤية؟ قال الصحيح الذي قطع في العراقيون أنه لا يصح، هذا في تضييق يعني صعب كما عرفنا. قالوا منها رأي بعض المبيع دون بعض، هذا يسمونه إيش، بيع الأنموذج، كل هذه السلعة مثل هذه، أبيعك مثل هذه السلعة نموذج عنها. قال فإن كان مما يستدل برؤية بعضه على الباقي صح البيع. طبعا إيش يقصدون الشافعية هنا، أن يكون هذا الذي رآه جزء من الذي سيشتريه، أما إذا كان يقول له ترى هذا مثل سلعة أنت ما رأيتها ما يجوزونه، وهذا أيضا مبني على مسألتهم في منع بيع الغائب. أما الجمهور يجوزون بيع الأنموذج مثل رؤية ظاهر صبة القمح ونحوها، شوف إذا شاف ظاهر القمح يجوزون، لكن إذا قال مثل ما أقول ما أدري ذكر الصورة هذه، لكن إذا قال له بعتك مثل هذا القمح ما يجوزون، يقول لا ما رأى القمح المبيع، فلا هذه يعني من ما عرفنا من مخالفاتهم للجمهور. كذلك قال وفصلوا في بعض الأمور يعني في بعض الفواكه والتمر وكذا يعني عندهم تفاصيل تقرؤونها. ثم كذلك قال مسألة العين، كما إذا كان عنده قمح فأخذ شيئا منه وأراه لغيره كما يفعله الناس، إن قال بعتك من هذا النوع كذا، شوف بعتك من هذا النوع كذا، قال فهو باطل، فلأنه إيش ما باع ما يعني رأى نفس العين، مسألة العين هذه كلها مسائل ترجع إلى بيع إيش الغائب، أنهم يمنعون من بيع الغائب. ومنها الرؤية في كل شيء بحسب اللائق به، ففي شراء الدار لا بد من رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران داخلا وخارجا والمستحم والبالوعة، واحد يشتري بيت عند الشافعية مشكلة، طبعا هم ما يشترطون رؤية الأساسات، قال دون الأساس وعروق الأشجار، إن هذا واضح طبعا. وذكر يشترط رؤية العبد، رؤية الوجه والأطراف، ويشترط في الثوب المطوي نشره، يعني الثوب المطوي لابد أن ينشر، يعني أيضا هذا كما كل هذا يدخل إخوة في يعني أصل الشافعية في بيع الغرر، أنهم يعني تشددوا في بيع الغرر. طيب كذلك مثلا لا بد في شراء المصحف والكتب من تقليب الأوراق ورؤية جميعها، هذا مشكل جدا. كان أحسن. قال وأطلق الغزالي، هذا في بيع إيش الفقاع، عجيب سبحان الله الفقاع يعني يذكرون مسائل توجد في زماننا. قال فقاع الشراب الذي يباع في قنانين القزاز ويسد فمها خوفا من حموضته، مثل الآن العصائر والبيبسي وكل هذا، قال لأن له فقاعات ورغوة. قال فقال العبادي يفتح رأسه وينظر فيه بقدر الإمكان ليصح بيعه، بس يشوفه. قال وأطلق الغزالي في الإحياء المسامحة به، قال النووي الأصح قول الغزالي، الله أعلم، لابد يعني كيف بيعيش هذا. ولذلك تعرفون مذهب الشافعية في بيع مثلا الجوز واللوز الذي في قشره، فيقولون هذا ما يصح، لابد من يكون ظاهرا، وكذلك الجزر لفت، يعني لابد أن يخرج من الأرض، بخلاف يعني قول أكثر أهل العلم أنه يجوز. طيب ما أدري، هناك يعني ضوابط في الغرر، ما أدري مدام ذكرنا هنا بعض الصور لو نذكر هذه الضوابط سريعا. ممكن نكتب ضوابط الغرر المفسد للبيع، ضوابط الغرر المفسد للبيع. 1، أن يكون في عقد معاوضة، أن يكون في عقد معاوضة، يعني الغرر في التبرعات ما يؤثر. ها، واحد قال لك أعطيك هدية، إيش الهدية؟ قال أعطيك هدية المهم خلاص. ففي الهبات، في الوصية مثلا ممكن، مع أن الشافعية يمنعون حتى من هذا، الوصية ما يجوز، لابد الوصية تكون معلومة، الوصية يدخل في الهبات ولا. طيب إذن يكون في عقد المعاوضات. ثم الثاني أن يكون كثيرا، أن يكون كثيرا، والكثير قال الباجي من مالكية ما غلب على العقد حتى أصبح العقد يوصف به، ما غلب على العقد حتى أصبح العقد يوصف به، ما غلب على العقد حتى أصبح العقد يوصف به، يعني من علاماته أنه يؤدي إلى النزاع، شوف هل هذا سيؤدي إلى خصومة؟ إذن هذا غرر مفسد. وهذا طبعا مرجع للعرف، لكن يعني بيع الثمر قبل بدو صلاحه واضح فيه غرر، الإجارة إلى أجل مجهول مثلا، وكما يعني عرفنا هنا في بعض يعني لا يقدر تسليمه أو شيء مجهول المقدار. أما الغرر اليسير أو المتوسط فهذا يعني لا يؤثر إن شاء الله. غرر اليسير يعني مثلا قالك أجرتك الدار شهرا، طيب 29 يوم ولا 30 يوم ما يضر، هذا غرر يسير ما يؤدي إلى خلاف، وهذا ما يكاد يخلو منه عقد في الحقيقة. بيع الدار يعني بدون رؤية الأساسات هذا ما يؤثر، ممكن تكون الأساسات خربانة لكن في الغالب هذا ما يؤثر، يعني أقصد ما يؤدي إلى النزاع لأنه أمر معلوم من الأصل سلامة الله. كذلك مثلا الغرر المتوسط يعني بينهما، مثل ما عرفنا ما لا يعرف من الثمار إلا بكسر يعني غطاء أو إزالة قشره، فهذا فيه قد يكون صح الثمرة فاسدة لكن الغرر هنا محتمل كذلك. طيب فهذا الضابط الثاني، أن يكون الغرر كثيرا. ثم الثالث أن يكون في المعقود عليه أصالة، أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة، يعني مثلا بيع الثمر قبل بدو صلاحه مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لكن واحد بيشتري شجرة كلها وفيها ثمر لم يبدو صلاحه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن العقد هنا إيش وقع، لم يقع على نفس الثمرة وإنما وقع على الأصل، وهنا الغرر تابع يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، فإذا كان الغرر تابعا في العقد وليس أصالة فيتجاوز عنه، يعني أصل العقد صحيح لكن هناك مثلا شروط فيها غرر في يعني فقد يتجاوز عن هذا. ثم الرابع الغرر المفسد الإخوة لا تدعو الحاجة المعتبرة إليه شرعا، لا تدعو الحاجة المعتبرة شرعا إليه، نعم لا تدعو الحاجة المعتبرة شرعا إليه. أما إذا كانت هناك حاجة ف يعني هذا مما يسهل فيه العلماء إذا رأوا أن في مشقة على الناس إذا حرموا هذا، والأمر فيه غرر، لكن الناس يحتاجون إلى هذا العقد فقد يجيزونه لأجل هذه الحاجة. ما عرفنا في بيع البوفيه مثلا غرر يسير وفي حاجة. اليوم مثلا التأمين التجاري، تأمين على السيارات هو محرم في الأصل، ليش؟ للغرر الموجود فيه، تدفع فلوس ما تدري ترجع لك ما ترجع لك ما، أو تكسب أكثر منها، لكن لما اضطر الناس إليه الحاجة داعية إليه فما في إلا أن الناس يفتونهم بالجواز أن هذا جائز، وإن كان هو محرم في الأصل يعني من حيث العقد هو حرام، لكن الإنسان ما يأثم إذا فعله للحاجة الماسة إليه. والله أعلم. هذه ضوابط مأخوذة من كتاب المعايير الشرعية، تعرفون الكتاب هذا؟ أيوفي، أيوة. هذا الكتاب الإخوة هو، ما كنا في غفلة عن هذا الكتاب، لكن هو أوسع كتاب وأجمع كتاب ألف في المعاصرات المعاملات المعاصرة المالية، يعني لأنه قام على جماعة من المحققين والباحثين وأهل العلم، ويعني أصبح معتمدا، هو المعتمد في البنوك الإسلامية، يعني في المعاملات البنكية يعتمدون أصالة على هذا الكتاب، هو كتاب نافع جدا طبعا. طبعا هو يجدد طبع دائما لأن البحوث مستمرة. هو في مجلد مال 1000 وشيء صفحة، هذا أقل شيء، وفيه الأربع مجلدات أو أكثر، هذا فيه البحوث نفسها. نعم، لكن هذا عبارة عن مثل دستور للشريعة الإسلامية في البنوك، فبنود ثم يذكرون الأحكام وكذا. أذكر سوينا في دورة شهر كامل وأنا ذاكر في الكتاب هذا، الحمد لله نجحنا فيه، وأكثر اللي معي رسبوا، إلا قلة نحن نجحنا، 2-3 نجحنا الحمد لله، فضل من الله تعالى، لكن والله استفاد الإنسان كثيرا من هذا الكتاب، كتاب نافع جدا. طيب، ثم قال: والربا في الذهب والفضة والمطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا متماثلا نقدا. هنا ذكر أيضا من البيوع المحرمة الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند مسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. وذكر حديث عبادة لكن برواية الشافعي: هنا لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر. الحديث مشهور: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وذكر عاد الربا ومشى، وبعدين بيرجع للربا مرة أخرى في بيان علة الربا، لكن نمشي مع الكتاب. قال: ولا بيع، قال: ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه، ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، وفي رواية: حتى يقبضه وحتى يستوفيه. فالمقصود بهذا أنك إذا اشتريت شيئا لا يجوز لك أن تبيع هذه السلعة ما دامت عند إيش؟ البائع. لابد إيش؟ أن تأخذها من البائع، أن تقبضها، هذا هو شرط إيش؟ القبض، باختصار هذا شرط القبض. طبعا هذا الإخوة هنا ما فصل يعني هل هذا خاص بالطعام ولا ب، هنا قال سواء كان عقارا أو غيره، فهذا عند الشافعية، لأن الحديث ورد في الطعام، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وأحسب كل شيء مثل الطعام، وأحسب كل شيء مثل الطعام، كما في بلوغ المرأة مر معنا الحديث، فهذا عند الشافعية ورواية عند الإمام أحمد، وهذا المذهب رجحه ابن تيمية، أن هذا يشمل الطعام وكل السلع، هذا شرط في كل السلع، خلافا لبعض المذاهب. نحن نقول مذهب مالكية أحسن مذهب، لكن ما يعني أن هذا في كل مسألة صواب معهم. هنا المالكية يقولون لا يجوز في الطعام فقط، أما باقي السلع يجوز أن تبيعها حتى لو كانت السلع عند البائع الأول. لكن يعني كما عرفنا يعني قول الشافعي أقرب، كما قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام. لماذا ذكر هنا العلتين؟ قال إحداهما ضعف الملك، بدليل أن البيع ينفسخ بتلف المبيع. نعم، ضعف الملك، فالبيع ينفسخ بتلف المبيع، فإذا يعني كأن المشتري يعجز، يعني ملكه ضعيف على السلعة ما دام ما استلمها من البائع، ملكه ضعيف، فربما يعجز عن تسليم السلعة، مثلا إذا أراد أن يبيعها يعجز عن تسليمها للمشتري الثاني اللي سيبيعها عليه، فالملك ضعيف، ممكن يتعاقد مع واحد ويروح يستلمها يقول له لا أنا بعت أنت تأخرت أنا، يعني فهذا يعني فيه ضعف الملك، وطبعا البيع ينفسخ بتلف المبيع، إذا تلف المبيع فطبعا البائع يضمن ما دامت في محله، إلا إذا مكن المشتري منها. فإذا مكن المشتري وقالك تعال خذ السلعة متى ما تشاء، المحل مفتوح من الساعة كذا إلى الساعة، أنت الذي فرطت وما ذهبت وتلف المبيع، فخلاص يعني ينفسخ البيع، ما لك حق. ها كيف؟ أي يعني خلاص هي سلعتك وراحت عليك، يعني البيع يعني صحيح. أي نعم نعم نعم. طيب العلة الثانية قال توالي الضمانين على شيء واحد في زمن واحد، فإنه لو صح بيعه لكان مضمونا للمشتري، مضمونا للمشتري على البائع يعني، ومضمونا عليه في نفس الوقت، يعني للمشتري الثاني لكان مضمونا، هذا معنى قولهم توالي الضمانين. يعني الأصل أن تكون السلعة في ضمان شخص واحد هو اللي يضمنها، أما الآن ما ندري من الذي يضمن، يعني الآن بالنظر إلى العقد الأول من الذي يضمن السلعة؟ البائع هو يضمن السلعة للمشتري الأول، قال مضمونا للمشتري، قال ومضمونا عليه، الآن هو سيبيعها لمشتري ثاني، فيكون هو إيش؟ هو ضامن آخر، ما يصلح سلعة تكون في ضمان إيش؟ شخصين، يعني تلفت، طيب من الذي يضمن الآن؟ فلان ولا فلان؟ فهذا يعني كما ترى، وإن كانت هذه العلة استبعدها الرافعي من الشافعية كما في كفاية النبي، وكذلك استبعدها ابن تيمية، يعني ما أدري، لا ما له علاقة خيار المجلس الآن، لا تم البيع وخلاص انتهى خيار المجلس، لكن مقصود هنا هم ذكروا علة أخرى وهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، نهى عن ربح ما لم يضمن كما مر معنا في بلوغ المرام. إيش معنى نهى عن ربح ما لم يضمن؟ يعني ليس من العدل أنك تربح في سلعة وليست في ضمانك أنت، يعني إذا تلفت أنت ما تتحملها، مثل أنا اشتريت سلعة وخليتها في محل البائع والأصل ضمانها على البائع، أنا ما استلمتها إلى الآن، لكن أصير تاجر فيها، أنا أربح فيها إذا ربحت، وإذا تلفت السلعة أنا ما لي خسارة، ما أخسر، البائع هو اللي يضمن يعطيني مبلغ، ما هذا ليس من العدل، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، نهى عن ربح ما لم يضمن، وهذا يوجد هنا، هذا يوجد هنا أنه سيربح سيبيع قبل ما يأخذها، فهذه علة واضحة و يعني تدخل في هذا النهي. طبعا قال ولا فرق بين بيعه لغير البائع أو للبائع، وذكر يعني لا يجوز أن يجعل هذا الشيء اللي ما استلمته في عقد معاوضات صداقا أو أجرا. قال وكذا لا يجوز هبته وإجارته ورهنه، هذا والله أعلم يدخل في أصول الشافعية بأن الهبة عندهم تلزم بالعقد، بالعقد، فكيف تعقد على شيء أنت ما قبضته إلى الآن؟ فهذا هو يعني بخلاف المالكية، عندهم الهبة تلزم بالقبض، يعني لو قلت لواحد أنا أهبك الشيء الموجود في المحل الفلاني ما مشكلة، لأن ما تلزم إلا إذا قبضته إياها. فالظاهر والله أعلم ما عندهم مشكلة المالكية. وكذلك في الرهن، في الرهن يعني يجيزون، يعني لأن إيش الآن يفيدنا ضابط الغرر مفسد، الرهن يعني أمر تابع للعقد، لأن من باب التوثيقات فقط، الرهن ليس عليه العقد، لا، أنت تعاقدت مع إنسان عن بيع كذا، طيب في حالة ما سدت ترهن مثلا السيارة، طيب هذه السيارة ما قبضتها موجودة في الشركة الفلانية، يجوز عند المالكية، فلأن هذا أمر تابع، والله أعلم. طيب، وطبعا الإخوة القبض أيضا هناك معيار كامل في هذا الكتاب يسمى معيار القبض، لأن اليوم يعني قبض السلعة الإخوة يختلف باختلاف العرف، فمثلا وهذا كان مشكل، لا يزال هذا الأمر مشكل، يعني يقول لك إذا اشتريت سيارة من الشركة عن طريق البنك لازم تخلي المندوب يطلع السيارة من الشركة، ولو طلعها بس برا الشركة وبعدين أنت تستلمها، ليش؟ يقول لك لابد من قبض. طيب الآن القبض ليس كالماضي، صحيح كان مثل ما ورد في الحديث كان التجار يضربون حتى يحوزوا السلع إلى متاعهم، لكن اليوم تقييد السيارة في السجل إن ظهرت ملكية، أنت تملك السيارة ملكية فلان، خلاص هذا إيش يعتبر؟ هذا قبض حكمي في العرف، يعتبر قبض حتى لو كانت السيارة إيش في نفس الشركة، خلاص الآن أصبحت لك تروح تأخذها، ما يستطيع حتى البائع الآخر أن يبيعها أو أن، فصور القبض تختلف باختلاف العرف، فمثل هذه الصورة مهمة، تسجيل العقود في السجلات المعتبرة في الدولة هذا يعتبر قبض حكمي، هذا يسمى قبض حكمي. كذلك مثلا إيش الآن هذه كلها الشيكات، استلام الشيك مثلا يعتبر قبض المبلغ حتى لو ما تم تحصيل المبلغ في الرصيد، أنا خلاص برئت ذمته، لو كان مدين مثلا برئت ذمته لو سلمك شيك، مو بشيك بدون رصيد أقصد، يعني شيك فيه رصيد لكن أقصد تعاملات البنك قد ما يكون الرصيد موجود أو المال مباشرة يكون موجود مثلا، فيه يعني أو حتى مثلا بالشيك أو بالبطاقات مثلا، أنت لما تشخط البطاقة أو تحول مثلا حوالة على رصيد فلان مثلا، ترى ممكن أنت صحيح يقال لك خلاص تم تحويل المبلغ، لكن فعليا إخو في البنوك قد ما يكون التحويل إلا بعد يوم أو يومين يتأخرون، فمثل هذا في العرف التجاري خلاص اغتفر واعتبر قبضا، وإن كانت هذه مسألة من مسألة مشكلة في بيع الذهب بهذه الأمور، ذلك بعضهم يسد هذا الباب مطلقا، لكن الآن اللي جرى عليه العرف التجاري إن هذا يسمى قبضا، وذلك في المحاكمة يستطيع أن يحاكمه، إن ما دام أنا حولت مبلغ عندي تحويلة أو بالبطاقة حولت له مبلغ فخلاص حتى لو أن البنك تأخر في السداد، فهذه كلها تدخل في القبض الحكمي. التخلية والتمكين هذه قبض، يعني مثل عقارات أعطيتك المفتاح خلاص هذا قبض، وهكذا. طيب ثم قال ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان، هذا عند يعني الشافعية مطلقا كما سيأتي تفصيله، لهذا قال يحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه، لأن هذا يعتبر إيش يدخل في ماذا؟ في الربا، يدخل في الربا عندهم، يحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه. يعني مثلا عندك لحم شاه، بتبيع مثلا لحم شاه 5 مثلا كيلو من اللحم، لحم الغنم بشاه، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ قالوا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز مطلقا. عند الشافعية قال لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاه باللحم. هذا الحديث الإخوة حسنه الشيخ الألباني بطرقه في الإرواء، ثم قال وكأنه لذلك احتج به الإمام أحمد، يعني احتج به أحمد كما نقل الشيخ الألباني. يؤيد هذا الحديث هو الحديث فيه الحسن عن سمرة، لذلك حصل في خلاف. وجاءت أحاديث ضعيفة في الحقيقة، بعض الطرق فيها ضعف شديد، لكن من أقوى ما ورد في الباب مرسل سعيد بن المسيب، مرسل سعيد بن المسيب في الموطأ، هذا اعتمد عليه إمام مالك، نهى عن بيع الحيوان باللحم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللحم. تعرفون مراسيل سعيد بن المسيب قوية، فإذا جاء حديث يعني فيه شيء من الضعف فهذا يؤيد المرسل. قال وإن كان من غير جنسه، فإن كان من مأكول فقولان، الأظهر أنه لا يجوز. يعني لو كان عندك لحم إبل بتشتري به شاه، قالوا عند الشافعية إيش؟ لا يجوز. لكن عند المالكية والحنابلة والفقهاء السبعة أنه يجوز. عند المالكية والحنابلة والفقهاء السبعة إيش في المسألة هذه؟ قالوا لا يجوز إذا كان من جنس واحد، ويجوز إذا اختلفت إيش الأجناس، لأن المسألة صحيحة يدخلونها في الربا ويأخذون بمرسل ابن المسيب، لكن قالوا هذا مثل يعني الأموال الربوية، إذا اختلفت هذه الأصناف إيش فبيعوا كيف شئتم. يعني يجوز المفاضلة إذا كان يد بيد، فقالوا ما دام اختلف الصنف ونبيع يعني لحم إبل بغنم، قالوا هذا يجوز لكن يعني يد بيد. فهذا مذهب المالكية والحنابلة والفقهاء السبعة، والشافعية كما عرفنا يمنعون مطلقا سواء من جنسه ولا من غير جنسه، كان اللحم عندهم جنس واحد. والحنفية يجيزون مطلقا، الحنفية يجيزون مطلقا، لكن الوسط مذهب المالكية والحنابلة مشوا على قاعدة الربا. لذلك قال وقيل يجوز قياسا على بيع اللحم باللحم، يعني وهذا عند جمهور العلماء. وإن كان غير مأكول، وإن كان غير مأكول يعني بعت لحم مأكول بحيوان غير مأكول، مثلا تريد تشتري الحيوان هذا لحاجة أخرى مثلا، ففيه خلاف. شوف حتى الشافعي يحرمون مطلقا، عدم تحريم مطلقا في المسألة هذه، وإن كان قول جمهور أهل العلم أنه يجوز في مثل هذه الحالة. نعم، حتى قيل هنا هذا قول عند الشافعي، وقيل يجوز لأن التحريم في المأكول لأجل بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ولم يوجد هنا. نعم، لأن هنا يختلف اللحم ما اشتمل عليه. نعم، يعني اشترى حيوان بلحم، هو يبيع لحم، قال لك بعطيك 5 كيلو مثلا غنم وعطني مثلا ايش نقول هذه المشكلة. نحن مرت معنا بيع الحيوانات اللي ما فيها فائدة، نهى عن بيع السنور بعد، لكن عند الجمهور يجوزون مكروه. فمثلا اشترى قطة مثلا ولا مثلا، فعندهم جائز عند الجمهور، عرفنا. نعم، طبعا إخوة يعني التحريم عرفناه لما ورد في الأحاديث، ولأن اللحم كما سيأتي معنا نوع فيه الربا، يجري فيه الربا، فلما تبيع الشيء بأصله الذي هو فيه فهذا لا يجوز، مثل ما يأتي معنا في بعض الأمثلة في الربا. يعني مثل ما يذكرون مثلا بيع مثلا قمح مطحون، يعني طحين يشتري به قمح مثلا، فهذا لا يجوز لأن هذا من هذا نفس الجنس، مثل هنا اللحم بالحيوان. طيب، قال ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، وكذا المطعومات. قال المطعومات لأن هذه علة الربا عند إيش؟ الشافعية في الأصناف الأربعة. ولا يجوز بيع الجنس منها بجنسه متفاضلا، ويجوز بغيره إذا اختلفت الأصناف إيش؟ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال متفاضلا لكن إيش؟ نقدا. إيش معنى نقدا؟ يعني حالا يدا بيد. فهذا معروف عندكم، ها؟ إذا اتحد الجنس والعلة كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا بمثل يدا بيد. إيه نعم، أيوة. لا ما ينفع بالآجل حتى لو اختلف الصنف. لذلك دائما يعني هذا الحكم معروف في بيع وشراء الذهب. مثلا اشتري الذهب، قلت له ما عندي باقي المبلغ بجيب لك باكر، هذا ما يجوز. لا خلاص افسخ العقد وباكر تشتري بعقد جديد. لا لا، الآن قلنا هو هذا، الآن هذا ربا البيوع إذا كانت الأجناس متماثلة، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، أو المطعومات عند الشافعية. هذه يشترط فيها إيش؟ الشرطين، مثلا بمثل يد بيد. واضح؟ هذا إذا كان متماثل. طيب إذا اختلفت الأصناف، يعني ذهب بفضة، ها؟ مثل الآن الأوراق النقدية هي تدخل في الذهب والفضة، الأوراق النقدية بالذهب، فهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم، يعني جوز التفاضل، إنه ما يمكن أن يستوي، ها؟ تشتري مثلا جرامات ذهب بجرامات فضة نفس الجرامات ما يستوون، فلا بد يكون متفاضل. قال فبيعوا كيف شئتم، لكن إيش؟ إذا كان يدا بيد. كذلك مثلا بر بتمر، بيع كيف شئت، مثلا كيلو تمر يساوي 10 بر مثلا ممكن، لكن إذا كان إيش؟ يدا بيد. لكن إذا اختلف حتى الجنس، إذا اختلف الجنس يعني ذهب بتمر أو مال بتمر، مثل ما تشتري الآن بضائع عادية، فهنا يجوز إيش؟ التفاضل، يجوز أيضا إيش؟ التأخير. يعني قلت أنا بشتري التمر هذا بجيب لك المبلغ غدا، يجوز لأن اختلف الجنس. هذه 3 أحوال كما عرفنا. طيب كم الأذان؟ لا خلاص هالكلام في العلة يطول ولا الله يعين. لو نأخذ مختصر لكن خليه. لا لا، كما في الحديث الجنس اللي هو عندك الذهب والفضة جنس، أي نعم، وما يقاس عليها طبعا، أي ما يقاس عليها. مثلا الثمنية الآن هي العلة في الذهب والفضة، فالدراهم والدولارات كلها جنس واحد العملات، والجنس الآخر يعني كان عندنا جنسين، جنس الثمنية الأثمان وجنس إيش؟ المطعومات على قول الشافعية. يعني هذا قالوا قوام المال وهذا قوام الأبدان، مطعومات، وهذا فيه صلاح حياة الناس، حفظ يعني الأموال والمطعومات اللي يقطع يعني يقول يعني يتغذى عليها الإنسان. سيأتي شيء من التفصيل الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.